بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نلتقي بشيخ فاضل وداعية من دعاة السنة الأكارم، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب آل عقيل، المدرس بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في تخصص العقيدة، حتى يحدثنا في هذه الليلة عن الحج وما يتعلق به من أحكام. فما يسعنا إلا أن نترك المجال لشيخنا، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله في هذا اللقاء العلمي الذي أحدثكم فيه من هنا، من طيبة الطيبة، المدينة المنورة، مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسيكون موضوع هذا اللقاء بحول الله عز وجل عن الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج. الحج أيها الإخوة في الله هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو آخر الأركان نزل فرضه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قيل إنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وقيل بل فرض في السنة العاشرة من الهجرة، فهو آخر أركان الإسلام نزولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحج فرضه الله عز وجل على الناس مرة واحدة في العمر، وقد أكرم الله عز وجل الناس بأن جعل لوجوبه شرطين: الشرط الأول الاستطاعة، والشرط الثاني هو ما يتعلق بالقدرة على الحج من حيث هذه الأمور: الإسلام والعقل والتمييز نحو ذلك. ويضاف شرطا آخر بالنسبة للمرأة، وهو وجود المحرم الذي يسافر معها من بلدها إلى مكة المكرمة إذا لم تكن من سكان مكة المكرمة. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب الحج، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، وقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وقد أخذ العلماء رحمهم الله من هاتين الآيتين وجوب الإخلاص لله عز وجل في الحج، فيجب على المسلم والمسلمة أن يحج لله عز وجل، لا من أجل الرياء أو السمعة. وكذلك دلت هاتان الآيتان وما في معناهما من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم على أن العمرة واجبة كوجوب الحج، وإن لم تكن ركنا من أركان الإسلام. ولذلك على المسلم أن يحتاط لنفسه في سفرته، فيأتي بعمرة كاملة وبحجة كاملة. وقد دلت النصوص الكثيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على فضل الحج بالنسبة للرجل وللمرأة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحج يشتمل على بعض الأركان وبعض الواجبات، فأركان الحج أربعة أركان: الأول الإحرام ومعناه نية الدخول في النسك. الركن الثاني الوقوف بعرفة. الركن الثالث طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهو الذي يكون بعد الوقوف بعرفة. الركن الرابع السعي بعد هذا الطواف. فعلى المسلم أن يعلم هذا وأن يحرص على معرفة هذه الأركان حتى يؤديها، لأنه إن لم يعمل بهذه الأركان فربما فسد حجه والعياذ بالله. أما واجبات الحج فهي سبعة. الأول الإحرام من الميقات المكاني. معنى هذا أن يذهب المسلم وهو في طريقه إلى مكة إلى المكان الذي شرعه له النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم من عنده، أي لينوي الدخول في النسك، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتجاوز الميقات المكانية إلا محرما. الثاني الوقوف بعرفة إلى الليل، فعلى المسلم أن يتنبه لهذا، لا يجوز للمسلم أن يخرج من عرفة في اليوم التاسع إلا إذا غابت الشمس. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة، وذلك إذا وصل الحاج إلى مزدلفة بعد خروجه من عرفة يجب عليه أن يبيت أكثر الليل، ولا بأس أن يخرج بعد منتصف الليل إذا كان معه ضعفة من نسبه. الواجب الرابع أيها الإخوة في الله هو المبيت بمنى، والمراد به ليالي التشريق، ليس المراد به المبيت يوم التروية، لأن المبيت يوم التروية سنة من سنن الحج على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يرى أنه واجبا من واجبات الحج، لكن المبيت بمنى المراد به هنا هو المبيت بها أيام التشريق الثلاثة. الواجب الخامس رمي الجمار، ورمي الجمار يكون في يوم العيد، ترمى جمرة واحدة بسبع حصيات وهي جمرة العقبة الكبرى، ثم في اليوم الثاني من أيام العيد يرمى الجمار الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وفي اليوم الثالث من أيام العيد ترمى الجمار الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فإذا خرج لا يبقى عليه شيء، وإذا بات تلك الليلة بقيت عليه الجمرات الثلاث يرميها، الصغرى فالوسطى فالكبرى. الواجب السادس الحلق أو التقصير يوم العيد، وذلك أن المسلم إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ونحر هديه شرع له أن يأتي بهذا الواجب، وهو أن يحلق شعره كله أو يقصره كله، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الرابعة والمقصرين. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فالمشروع لها أن تجمع شعرها كله وأن تأخذ مقدارا يسيرا على قدر الأنملة من جميع شعرها بمقص، ولا يشرع لها بل لا يجوز لها الحلق أبدا. آخر واجب من هذه الواجبات هو طواف الوداع، وذلك إذا انتهى المسلم في اليوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر من نسكه وأراد السفر، يجب عليه أن يودع البيت بطواف ثم يسافر ويسأل الله عز وجل القبول. هذا ملخص أيها الإخوة في الله لأعمال الحج، ونذكر الآن بعض الآداب التي ينبغي على الحاج أن يتأدب بها في هذه الرحلة المباركة. أولا، يجب على الحاج أن يدرب نفسه على الإخلاص، لأن هذا العمل لا يكون إلا في العمر مرة واحدة، فإذا عمله بغير إخلاص فإن الله عز وجل لا يقبله منه. الأمر الثاني، يجب على الحاج أن يكون حجه على السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان يقول: خذوا عني مناسككم. والحج المبرور هو الذي كان على مثل حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يجب على الحاج قبل أن يسافر أن يدرس كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث، هذا الحج كما قلنا مرارا رحلة عمرية، فيجب أن يذهب الإنسان إلى الحج وقد تاب إلى الله عز وجل من الذنوب وتسامح من إخوانه وجيرانه وسدد ديونه التي عليه ورد المظالم إلى أهلها واستغفر من إخوانه وأصدقائه الذين ربما ظلمهم واغتابهم. كذلك الحج عبادة مالية وبدنية، ولذلك على المسلم أن يتخير لهذه الرحلة مالا حلالا حتى إذا دعا الله عز وجل استجاب دعاءه، لأن الذي يدعو الله عز وجل وقد أكل الحرام فالله عز وجل لا يستجيب دعاءه. من الأمور المهمة كذلك أيها الأحبة أن الحج لما كان سفرا يتطلب دخول بعض المخاطر، وجب على المسلم أن لا يسافر إلا بعد أن يؤمن لأبنائه وزوجته وكل من تجب نفقتهم عليه، يؤمن لهم النفقة الواجبة ويؤمن لهم من يرعاهم في حال سفره. كذلك هناك أمر يذكره العلماء وهو الوصية، لأن الناس قد تكون عندهم بعض الأموال لغيرهم، أو عند غيرهم لهم بعض المال أو نحو ذلك من حقوق، فيجب على المسلم أن لا يسافر للحج إلا وقد كتب وصيته كاملة ثم يضعها في مكان أمين. كذلك يجب على المسلم أو المسلمة أن يختار الصحبة الطيبة والرفيق الصالح والحملة التي على السنة، وإن كانت تقدم بعض الخدمات القليلة فهي خير من الحملة التي على البدعة وتقدم خدمات جليلة. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه لهذه الحملات ولا نغتر بما يقدمون من تسهيلات في الفنادق أو السيارات أو نحو ذلك، إنما نحرص على أن تكون الحملة على السنة حتى يكون حجنا مبرورا بإذن الله تعالى. آخر قضية من آداب الحج معاشر الأحبة، على المسلم أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية، فإن هذه الرحلة سيواجه المسلم فيها بعض المتاعب والأخطار وبعض الناس الذين عندهم بعض نقص في أخلاقهم وعاداتهم، فعليه أن يحرص على أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية حتى يكون حجه مبرورا. ومن هذه الأخلاق التي يحرص المسلم عليها في الحج، أولها الكرم، فإن المسلم سيواجه كثيرا من المسلمين الفقراء المحتاجين، فلا بد أن يحرص على أن ينفق على إخوانه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى مكة في حجته 100 ناقة، وهذا كله من كرمه صلى الله عليه وسلم، وكان يكفيه 7 ناقة. 7 ناقة يعني أنه أهدى 700 ضعف ما يجب عليه صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأخلاق كذلك أن تحفظ بصرك عما حرم الله عز وجل، وأن تحفظ سمعك عما حرم الله عز وجل، وأن تحفظ لسانك عما حرم الله عز وجل، فلا تنظر إلا إلى ما يجوز لك النظر إليه، لأن الناس في السفر قد يعني يحصل منهم بعض تقصير من جهة اللباس أو جهة الحجاب بالنسبة للمرأة، فتتكلم وترفع صوتها وتقصر في حجابها، فيجب على المسلم يتقي الله عز وجل وأن يحفظ أعراض إخوانه المسلمين كما يحب أن يحفظ الله عز وجل عرضه. ومن ذلك أن تحرص على إحياء الأخوة الإسلامية، فترى جميع هؤلاء الحجاج إخوانا لك في الله، وترحم صغيرهم وتوقر كبيرهم وتتواضع لفقيرهم وتبدأهم بالسلام، وإذا سلموا ترد سلامهم وتسألهم عن أحوالهم وتدعو الله لهم، حتى تحيا روح الأخوة الإسلامية بيننا، لأن هذا من أعظم حكم الحج. آخر خلق من هذه الأخلاق خلق مهم جدا، وهو خلق الصبر. فإن السفر أيها الإخوة والأخوات في الله قطعة من العذاب، وهذا سفر عبادة، وعلى المسلم أن يصبر وأن يتصبر في أداء هذه العبادة. ومن أنواع الصبر الواجب الصبر في طاعة الله، فالحج نوع من أنواع الجهاد كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال للنساء: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وستواجه أنواعا كثيرة من الناس عندهم نقص في التعامل، وعند بعضهم نقص في الأخلاق، وربما ضايقوك في شيء من أمور الدنيا، فعليك أن ترحم إخوانك وأن تصبر عليهم، وأن تقول إن هؤلاء إخواني مساكين أتوا يطلبون رحمة الله عز وجل، وأنا أرحمهم لعل الله عز وجل أن يرحمني، وأتواضع إليهم لعل الله عز وجل أن يرفعني في الدنيا والآخرة، وأكرمهم حتى يكرمني الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وأرحمهم حتى يرحمني الله عز وجل. فلا بد من الصبر، وإلا من فقد خلق الصبر ولا سيما في الحج فإنه سيتعب تعبا شديدا في نفسه، ولعله يرجع إلى أهله من غير أن يستفيد شيئا من حكم الحج. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لأداء فريضة الحج، وأن يكون حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.